سكر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة من كتاب التوحيد من الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولقد وصلت بنا القراءة إلى قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وأحب في بداية اللقاء أن أحذر من كلمات يتكلم بها كثير من الناس، منها ما هو كفر لفظي يخرج من الملة، ومنها ما هو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة وجوه. فمن ذلك أنك تسمع كثيرا من العامة إذا سألتهم أين الله سبحانه وتعالى يقولون الله في كل مكان. هذه الكلمة كفر، كما بين ذلك أئمة الدين. قال ابن خزيمة: الذي يقول الله في كل مكان يستحق أن تضرب عنقه ويدخل خارج مقابر المسلمين حتى لا يتأذى المسلمون بريح نفسه، لأن الله أخبر أنه سبحانه فقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم جارية كما في صحيح مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي، قال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء، أي على السماء، مستوٍ على عرشه، عالٍ على سماواته وأرضه، لا إله إلا هو. قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. نعم، علمه محيط بنا في كل مكان. قال تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فابتدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم سبحانه وتعالى، فعلمه محيط بكل مكان لكن ذاته في السماء. ولذلك قال: يخافون ربهم من فوقهم، يعني الملائكة. وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فالتنزيل هذا يدل أنه في السماء، أن الله في السماء سبحانه وتعالى. فحذاري من هذا القول فهو كفر. وذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: لو قلنا الله في كل مكان للزم أن يخالط الرحيم الرحمن الكلب والخنزير والقادورات والزبل والحشوش، تعالى الله، فهو منزه، هو فوق السماء. ولذلك الفطرة تقول لك، وأنت تقول يا رب ترفع قلبك إلى الأعلى، هذه الفطرة. هو معنا بعلمه، نحن أقرأ: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض، أي إله يعبده أهل السماء وإله يعبده الأرض، ليس حال في الأرض في السماء، تعالى الله. إذن الله مستوى على عرشه، دائن من خلقه، معنا بعلمه، لا نقول كما تقول الجهمية من الضلال هو هنا وهو هنا، بل هو في السماء سبحانه وتعالى عما يصفون. القول الثاني، البعض إذا قلت له فلان زوج أولاده وقاعد هو وزوجته في البيت وحده ما في أحد معاه وتزوج العيال كلهم هو وراس العجوز وحدهم بالبيت ما في أحد معه وهكذا، فيقول هذه سنة الحياة، عيالا بالله هذه سنة الحياة، إن الذي يحدث ما شاء من أمر الناس وأقدارهم هو الله وليس الحياة. قال الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى عن قول الدهرية: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الحياة، يعني الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر. فلا ينبغي نسبة الأفعال هذه إلى الحياة ونقول سنة الحياة، يعني الذي يسم الله، الحياة ما تسم، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فأقدار الله سبحانه وتعالى لا يقال فيها أو لا تنسب إلى غيره، فمن الشرك أن تقول مثلا مطرنا بنوع كذا، قل بفضل الله ورحمته مطرنا، فلا تنسب المطر لغيره. ومن ذلك قول بعضهم هداه الله عندما يغضب على زوجته تكون آذته وراجعته: الله يلعن الساعة اللي عرفتك فيها. هذا القول منكر عظيم وهو منتشر بالعامة: الله يلعن الساعة اللي عرفتك فيها. قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. والدهر هو الزمان، الساعة، اليوم، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. فلا ينبغي نسبة الأحداث والأشرار والأقدار إلى الساعة، لأن الذي يصرف الأمور هو الواحد الغفور. فالسب للزمان سب للفاعل الذي أحدث المتغيرات فيه. بدل أن تشتغل بسب الزمان وتخطئ، ارجع وتب أنت إلى الله، فإنك ما بريت الشر وتطاول المرأة عليك إن بسبب ذنوبك ربما، كما جاء في كلام سفيان الثوري رحمه الله، قال: إني إيش لأرى أثر معصيتي لربي، يعني أنظر إلى مرأة بالحرام، أتكلم بغيبة إنسان، أثر هذه المعصية أراها في خلق زوجتي تشتد عليه وتصبح شريرة عليه. فعلى المسلم بدل إيش ما يلوم الزمان أن يلوم نفسه على غشيانه الآثام. قال الله تعالى: فما أصابكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما هي الحكمة أن العبد كلما أحدث ذنب أحدثت له ربما نكبة وضيق في الصدر وشؤم في الرزق؟ ما الحكمة من هذا؟ كي يستفيق ويرجع، لأن الله لو أنه كلما أحدث ذنبا أحدث له نعمة لكان مستدرجا منكور به، على أشد. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فلا تقول أنا أشوف جيران ساكنين جنبي بجانبي، أو تقول لي قرابة أعرفهم بعينهم
يا أخي ما أكثر الذنوب اللي سووا الاختلاط وأشياء منكرة، ونشوفهم يعني ما عندهم مشاكل، ما عندهم أمراض، ما عندهم غلط منك هذا، لأن هذا وشو؟ استدراج، وهذا أشد. يقول ابن القيم: ما ابتلي عبد بعقوبة أشد من موت قلبه، يرى المصائب توالى عليه ولا يستفيق. أولم يروا أنهم يفتنون في كل عام مرة ومرتين، ثم عاب الله عليهم أنه لا هم يتذكرون وهم يرجعون، ما عاب عليهم؟ جدد لهم عقوبات ولا يتوب من رب الأرض والسماوات. هذا عيب في الإنسان، يدل على غفلة. ولولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قسَت قلوبهم. فالإنسان عند المصائب إذا ما يدعو الله ويستغفر ويراجع نفسه، هذا عبد إيش؟ مبتلى عياذا بالله بالغفلة، مبتلى. تجيه المصائب وضيق الصدر وتسلط الزوجة ولا يرجع، فهذا مبتلى عياذا بالله بالغفلة، عليه أن يستفيق قبل أن يفجأه الموت. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. ومن الكلمات التي نسمعها وهي لا تصل بالعبد إلى الكفر الأكبر مع جهله، لكنها هي كفر أكبر في اللفظ، كفر أكبر، لكن كثير من يقولها جاهل، وهو تغيير الصيغة في كلمة الثناء على الله: الله أكبر. فتجده يمد، تسمع ربما بعض المصلين لما يقول الله أكبر، تسمع الله أكبر، أو تسمع بعض المتعجبين تقول: ترى فلان توفي، قل فلان، يقول نعم، متى؟ يقول والله أمس بالليل، يقول الله أكبر. وما تسمعوا هذا كفر أكبر، لفظ أكبر، لأنه جمع مفرده كبر وهو الطبر، فليقل الله أكبر. إيش يقول؟ الله أكبر. ومن ذلك الحلف بالمصحف والنبي والحياة، كل ذلك شرك. يقول والمصحف والنبي وحياتي، كل هذا شرك، لأن المصحف هو الورق فلا يحلف به، فعليه أن يحلف بالله. من كان حالفا فليحلف إيش؟ بالله أو ليصمت. وألفاظ كثيرة لعلنا نتعرض لذكرها في موطن آخر. والآن لنقرأ ما تبقى من قول المصنف. مسألة التاسعة. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون.
يعني من دلائل فساد الشرك وتحريمه أن هؤلاء المدعوون إيش؟ لم يشارك الله في الخلق ولا الرزق ولا الإحياء والإماتة، سواء الماضيين مثل اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، ومثل المعاصرين مثل من يدعونهم كالبدوي والحسين ونفيسة وعبد القادر الجيلاني وقادر الحاجات وابن عربي في الشام وغيرهم. هؤلاء كما قال الله تعالى موبخا منكرا عليهم في الاستفهام، هذا التوبيخ الإنكاري: أي يشركون لا يخلق شيئا وهم يخلقون. كيف يشركون؟ من لم يشارك الله في خلق ولا رزق مع ذلك هم مخلوقون، هذا إنكار توبيخي وإنكاري عليهم. فعلى المسلم أن يفرد الله بالعبادة، لأنه هو الذي يستحق التوحيد وحده والعبادة، في الخوف والرجاء، في المحبة والخضوع والخشوع والرجاء، لأن غيره ما خلق معه شيء، فلا يجوز أن تتوجه بالعبادة لغيره، سواء عبادة الخوف، المحبة، الرجاء، العلم. نعم، كمن يقول الرسول يعلم الغيب، هذا شرك أكبر. طيب اقرأ تاسعة.
قال: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. قال: فيه مسائل: التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم.
انتبه هذه المسألة الآن، حصل فيها إشكال كبير، وهي: هل للعالم أن يسمي من يرد عليه إذا وقع في غلط وكان مما يدعو إلى الله أو من سوء العلم، فهل يجوز أن يسميه؟ فالنبي مثلا هنا سمى هؤلاء مثل صفوان بن أمية وسهل بن عمرو والحارث بن هشام، فسماهم بأسماء وأسماء بعيد، لكن هل هذا مشروع مطلقا أم في تفصيل؟ تسمية من وقع في الغلط وخالف السنة، تسميته بالاسم عند الرد عليه، الرد على فلان او الرد على من قال كذا. بعض الناس او الناس على طرفي وسط، على طرفي نقيض في المسألة، بين غالي وجافي عن مذهب السلف. الجافي عن مذهب السلف الذي لا ينصح للمسلمين فيأتي بكلام غريب ما قاله السلف، يقول: لا يجوز التسمية مطلقا، رد على الخطأ، لا ترد على المخطئ، لا تتعرض للمخطئ. هذا كلام من لا يعقل العلم. يعني أنت بهذا الكلام ترد على رسول الله، ترد على السلف أئمة الدين، وأنت لا تشعر، لأن ثبت عنهم التسمية والتعيين. خذ مثلا هذا الحديث: اللهم عليك بفلان وفلان، صفوان بن أمية، سهيل بن عمرو، والحارث بن هشام، سماهم لأسمائهم. وكذلك قام خطيب كما في صحيح مسلم يقول: من يطع الرسول فيش فقد أطاع الله، ومن يعصيهما فجمع الضمير مما يوهم الندية. فقال رسول رب البرية انتصارا للدين، قال: بئس الخطيب أن فرد على المخطئ وتعرض له. شف عائشة ردت على الغلط ولم تعرض المخطئ، فقالت لم تعرض له، يعني بتشديد، قالت: أخطأ ابن عمر، رحم الله عبد الرحمن، لأنه نسي. إذا ردت على الخطأ وحفظت كرامة المخطئ. فما القاعدة في ذلك؟ القاعدة ما يلي، اسمع انتبه، أن من كان معروفا بالسنة والعلم فحصل له تأول في مسألة لا تخالف الأصل، لا يخالف فيها أصل، ولم يشاف أهل السنة فيها، أو خالف أهل السنة في فرع اشتهرت الأدلة إيش؟ على إنكار بين العلماء، كما اشتهر بالأدلة بين العلماء إنكار إيش أنا؟ إنكار الأغاني. شو من عمر الصغار نسمع الأغاني حرام، والأدلة كثيرة. ثم إذا جاء برز قول الآن: الأغاني ما فيها شيء إلى آخره، هذا فرع صحيح، لكن اشتهرت الأدلة على بطلانه، بطلان الأغاني اشتهرت، أو خالف أصل من أصول أهل السنة أن لا يكفر مسلم، فقام رجل يكفر من غير دليل على التكفير ويجمع الناس للخروج على الحكام، فإما أن يكون خالف فرع اشترط دليل على إنكاره، خالف في فرع أو خالف أصل. في هذه الحالة أئمة الدين يسموه إذا كان عندهم قوة في عصرهم، كتسمية الإمام أحمد للحارث المحاسب، أنه واعظ الناس يبكون من وعظه ويتوبون بكثرة، لكن يندس في كلامه بدعة، فخاف المنافق على الناس فسماه، قال: لا تجالس الحارث. لاحظ طيب. وأما من كان صاحب سنة وعرف بها فلا يجوز أن يعامل معاملة أهل البدعة، يصنع معه كما صنعت عائشة بابن عمر، تحفظ كرامته ويرد الخطأ. ولكن هنا لضعف العلم لا يميز الرجل بين أهل السنة وأهل الحق والحديث وتأصيلاتهم وتقعيداتهم وأهل البدع، يرى أن كل من تكلم وقال كلمات في الدين هو عالم ولا يجوز التعرض له ولا مشكلة هذه. فحينئذ يأتي واجب على الناس الثقة في أهل العلم الذين يبينون الغلط، كالدكتور طبيب تثق فيه لما يقول لك هذه الرجل تعالج، خذ مرهم، خذ حبة صباح ومساء حتى يختفي السواد هذا برجلك. يجي طبيب، يجي ايش الطبيب في مرحل مراحل يقول رجليك فيها غرغرينا، اسرع اقطعها قبل لا يتسرع الى قلبك تموت. تصدق الطبيب في هذا وفي هذا ولا لا؟ لانك تقول ان هذا طبيب، ما لم يتبين لك غلطه بقول طبيب ثاني ولا؟ فإذا يجب أن تستفيد من أهل العلم في نقدهم، في نقدهم. أباح شخص الأغاني، شدد الشيخ الغزال فقال هذا المبيح لها الآن ترى رجل جاهل يعني بقواعد الشريعة وبالتأصيل العلمي فكيف أباحها؟ فنقد الناس بعض الناس الشيخ الغزال، قال ليش يا شيخ شدد كذا؟ فكتبت قلت هذا عالم يدري متى يشدد ومتى لا يشدد، ثق فيه، ثق فيه، يعرف متى يشدد ومتى لا يشدد، فثق في علمه. كالطبيب ما تهديه رجلك ونقول شدد، والله شوف يديك على رجلي أعوذ بالله من الطبيب، رجل دكتور طايش هذا، لا أنت قاعد تسلم رجلك وتثق في علمه ولا لا؟ حتى يأتي يقول طبيب ثاني يقول لا هذا مو غرغرينا، شوف هنا أحمر يدل على أنه لسه باقي، ويثبت لك بالبرهان، ما تقدر تهرج، خاصة صدقت خالف طبيب ثاني واثبت لك، لكن ما عندك برهان تأخذ بقول الطبيب الذي لا يخالف أحد ولا؟ فإذا كان ذلك كذلك فتارة أهل السنة كانوا يسمون أهل السلف وتارة يبهمون بحسب المصلحة. فإذا وجدوا قوة، كان في زمن قوة كزمن عمر مثلا، فسمى صبيغا وحذر من الجلوس معه، وإن كانوا في زمن ضعف ردوا الخطأ ولم يذكروا ويشنعوا على المخت حتى لا تكون عليهم ضرر، مثل ما قال أبو هريرة حفظت عن رسول الله وعاءين، وعاء بثثته ووعاء لو بثثته لقطع مني، هذا في ضرر عليه. وكعلي تجدونه في زمنه كان في ضعف، رعيته ملتوية عليه فلم يسمى ابن الكوى، وسمى صبيغا عمر بن الخطاب، فما الفرق؟ قال ابن تيمية لأنه كلاهما إن كانوا على بدعة واحدة، لكن عمر كانت رعيته تنقاد إليه، منقاد إليه، فسماه وقرعه وأمر بهجره. أما علي فلم يسمى ابن الكوى، لا شك أن يرد عليه على خطأ من غير تسمية ومن غير، لأن الرعية منتوي عليه، لو سماه زادوا التواء يقولوا هذا حاسد له، هذا يتكلم العلماء، هذا يأكل علوه يوم العلماء، كما يرى بعض الجهلة. فحينئذ علي لم يسمى ابن الكوى مع أنه أظهر، ما أظهر صبيغ. هذا فيما يتعلق بأهل البدع، متى نسميه ومتى لا نسميه، مصلحة ومفسدة. نأتي لأهل السنة، فأهل السنة يجوز التسمية لهم تارة لكن بلطف مع حفظ مكانهم وبيان الغلط، مثل ما سمت عائشة بن عمر فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن لعله نسي، حفظت مكانه وردت عليه وسمته للمصلحة لأنه يعرف الخطأ به فحفظت مكانه. وأحيانا ما تذكره بالمرة، لا تذكر اسمه فتقول من قال كذا فكذا كذا، هذا متى؟ إذا أدى تسميته إلى مفسدة عند الناس، يصبح يدافع ويقول الشيخ ليش تقول عليه كذا، ويلهي دفاع عن الشيخ عن شيخه في معرفة الحق اللي عندك، تعصب. فاكتفي بذكر الغلط مع دليله. الآن وضحت المسألة؟ طيب اقرأ اللي بعدها.
قال رحمه الله: العاشرة لعنه المعينة في القنوت.
لعن النبي المعين، لكن هذا منسوخ. يعني أقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن رعن وذكوان وعصية أنزل الله عليه ليس لك من أمر شيء، فاستنبط النووي وغيره النهي عن لعن المعين ولو كان كافر. كافر يقول الله يلعن فلان، لا يجوز. عاصي أتى شيء يستحق اللعن صاحبه في الجملة، كشرب الخمر وأكل الربا، وكذلك لا يجوز أن تلعنه. لما؟ لأن الكافر قد يسلم، والعاصي من أهل الإسلام من أتى ذنب يستحق في اللعن قد يكون عنده موانع من وقوع اللعن عليه، فأنتم؟ أما الكافر فإنه لما لعن النبي أناس معينين تاب الله على بعضهم، قال له الله له ليس لك من أمر شيء، أو يتوب عليه وتاب. فيجوز أن تقيد، كيف تقول؟ اللهم لعنه إن مات على الكفر، لقوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. أما العاصي المسلم الذي فعل أمر كبير مثل شرب الخمر يستحق عليه اللعن في الجملة، فلا يجوز تعيينه باللعن كما قال نووي وغيره. ليش؟ لأنه قد يكون هناك موانع من وقوع اللعن عليه وطرد برحمة الله. مثاله قد يكون عنده حسنات كثيرة ناحية، قد يكون يحب الله ورسوله، قد يكون جاهل ما يدري ما هذا حرام الشيء. فرضا مثل بلد ينتشر فيها التبرج كثير، فمن كلمة التبرج في بلد عربي سحيق بعيد مثلا، تصور في منطقة نائية عندهم فيها تبرج، تعتقد المرأة أنها فلانة لما تضع الجلباب أنها تفعل مستحب مثلا، تقول أنت تشدد كثير في الدين، أو أنها فعلت مستحب، ما تعرف أن المتبرجة ملعونة فتتبرج، تعتقد أن التبرج إيش مباح، وأن اللي يحطون يعني عبات كذا ومشددين ليش كذا، يشدد الجهل في تلك المناطق. حينئذ لو قلت الله يلعنها وهي متبرجة تكون بغيت، لأنها ما تستحق اللعن من جهة أن عندها جهل. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع إنسان يلعن شارب خمر في عصره قال الله يلعنه، واحد قال الله اللهم يلعنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. ففيه عنده من يحب الله ورسوله ما يمتنع وقوع اللعن عليه. فمن هنا في موانع اللعن مثل الجهل، مثل أن يكون له محبة الله ورسوله تمنع وقوع اللعن عليه، من مثل حسنات إلى آخره. ظن الصلاح كيف؟ أي إذا وصلنا هذا الحين نتكلم مثلا انتهينا منها، لكن لا مانع إذا كان إنسان معروف بالسنة وإنكار عنها بدعة ودعوة للتوحيد إنكار الشرك، ثم زل في مسألة هذه المسألة يسوغ الزل فيها، يعني ما هي في الأصول وما اشتهرت الأدلة في إنكارها وما حزب الناس عليها وشقهم نصفين، ففي شروط عند أهل العلم معروف في هذا الباب. يعني أعطيك مثلا الآن، من تهاوى في تأجيج الفتنة حتى جعل ناس ضعفاء يخرجون على ولاة أمره ما عندهم سلاح، صار العدو الخبيث يقتلهم بالطيارات بالآلاف، وراح دولة ثانية بدأ يسوي فيها مثل ما سوى في إخوانه الأول، بدأ يفتيهم يخرجوا الشارع الله ينصركم، نزلوا. طيب إلى متى؟ لابد نحذر من إيش؟ من طريقته، لأنه أظهر حينئذ خلاف السلف في مسألة خطيرة وهي القتال، سبب فتواه في قتل ناس كثير من غير علم. فالمقصود بحسب الحجم، العلماء يعرفون هذا، متى يسمون متى لا يسمون والشروط، هذا بعد هذا بعد الدرس.
شكرا. عن العبد
معذور لا شك انه معذور بجهل، لانه استغرق وسعه ابي عالم فدل على هذا الشخص ضمن ايش افتاه ان هذا المساله تجوز، فاسمه على هذا الذي يفهم العلم. اما انا اقول لك احيانا تكون موانع منها الجهل مثل هذه، فكيف نلعنه وهو يظن انه على علم عندما تعاطى المساله؟ اعطيكم مثلا، أنا لما كنت في كندا أو في أوروبا انتشر القول عندهم يجوز أن تشتري بيوت بالربا، يكون ضرورة. أفتهم شخص معروف، لو قلت لكم اسمه تعرفون، فأكل الربا ناس كثير بالملايين، وصعب أنك تلعنهم لجهلهم، مع أن هذا الذي أفتى به ليس ضرورة، تسمى إما كماليات أو حاجات، ما يجوز تبيع محرمات. الضرورات هي تبيح المحظورات كالموت، تأكل خنزير عند خشية الموت، ما هو منك تسكن، ممكن تستعجل، لازم تشتري، ولا لازم تشتري مثلا بيت فيه مسبح وفيه حوش وفيه أشرف في الفتوى وأطلق القول فوضى، لأن هناك ما في عندهم أوقات تردع يعني من إيش ما نفتر غير علم ولا ما في فوضى. طيب اقرأ.
قال الحادية عشرة، قصته صلى الله عليه وسلم لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين.
وهي أنه لما نزلت نادى قريش فعم ثم خص، فامتثل أمر الله، ما كان يقول يا فاطمة يا عباس اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيء. نعم.
قال الثانية عشرة، جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن.
نعم، أي اجتهاد في الأمر بحيث قال إن محمد جن، كيف اجمعنا من أبينا هذا النداء؟ وهذا يدل أن الداعي إذا دعا على علم وحكمة لا يهم كلام الناس، حتى لو كانوا عليه مجنون، قالوا عليه متشدد، قالوا عليه كلام ما يستحقه، إنه يسب العلماء أو متشدد وفرق الناس، ماذا قالوا عليه؟ ما دام يمشي على نظام السلف الحكمة والعلم وضبط الأقوال، متى يقول هذا القول، متى لا يجوز أن يقوله إلى آخره، ثم تولد من ذلك ناس يتكلمون عليه، فحينئذ لا يضره. فالنبي قيل فيه مجنون ساحر. تذكرون قصة ضمان كما في صحيح مسلم، جاء ضمان إلى مكة وسمع سفهاءها وصبيانها يرددون محمد مجنون في الشوارع. شوف صبر النبي اللهم صل عليه، يعني يجي له أخبار، لا شك أنه صار الناس منتشر بينهم أنه مجنون، شوف صبره اللهم صل عليه. الآن كيف تحمل أسرة عندك فقط ينشأ فيما بينهم أنك إنسان معتوه أو مجنون، تدافع عن نفسك ليش تقولون كذا، ولا عندكم إثبات عندكم، وهو منتشر في البلد، يعني الصغار صار يقولون في الشوارع محمد مجنون. فاللهم صل عليه ما أصبر. وينبغي نتخلى بهذا، إذا تخلى أحد زينة يقول رسول الله فسكتوا عنه، كيف يسكت عنه؟ حتى قيل موسى قال يا رب أدعو يا رب سلم الناس، سلمني من أسرة الناس. قال يا موسى هذا لم يكن لي أنا. فقالوا العلي مثلا يقول، يعني المقصود قيل على الله له ولد، هو ما له ولد، فإذا ما سلم الله سبحانه وتعالى، إذا ما سلم الله كيف يسلم مثل هذا؟ لا يمكن. فإذا ما دام أن الله سبحانه وتعالى قيل فيه أن له زوجة، عفوا أن له ولد، أنه ثالث ثلاثة، كيف نسلم أنا وأنت، لا يمكن نسلم من كلام الناس، سيقال فينا كذاب، سيقال فينا ساحر، أي شيء تفكره هذا من تدعو الحق. فالنبي في قيل كذاب، قيل ساحر، قيل شاعر، قيل مجنون. المهم دخل مكة النبي صلى الله عليه وسلم فسمعهم يتغنون، عظمات دخل مكة فسمعهم يقولون محمد مجنون. الرجل كان يعالج من الجن، كان يعالج من الجن، قال لعلي ألقى هذا الرجل يعني محمد ويشفيه الله على يدي. فاقترب منه يوم أو جاءه وقال يا محمد سمعت أنك مجنون ولا عالج من الجن أو من هذا الريح، فهل أعالجك يعني، هل أقرأ عليك؟ اللهم صل عليه، والله ما انتفخ ولا انتفض ولا غضب، فقط قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه، إلى أن قال وأشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال أهد عليه هذه الكلمات، عادها عليه ثلاث، فقال لقد سمعت قول الكهان، قول السحرة، قول الشعراء، ما سمعت مثل هذه الكلمات، ولقد بلغنا ناعوس البحر أي قعره مما فيها من جواهر العلم والبلاغة والجمال. فقال هات يدك وبايعك. ففيه من الإنسان وساق لك يقول خذ بالعلم أقنع يرجع، لن تسرعوا بمثل العلم، لن تسرعوا أنت بشتيمتك أو بكلامك السيء له، لا راح ينصر. أكثر ناس يأخذ موقف مباشرة، أول ما تقول له كلمة تغضبه ينسى العلم اللي عندك. ولكن الإمام أحمد قال إنك لن تغضب رجل، نعم، فيسمع منك الخير. إذا غضبته ينسى الخير اللي عندك، يبدأ يجيب أشياء استفزك بها انتقاما لي ما اشتدت عليه به حتى يتنفس. فأذكر النبي ذاك قال إنا نرى بك سفاهة، قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، شف أبلغكم رسالات ربي. هذا المبدأ هو الذي ينتشر على إثره العلم، هذا المبدأ. المبدأ قال لي وأقول له مهاترات لم ينتشر العلم يضمحل، نعم. وجاءهم ابن عباس ما سبهم ولا شتمهم، ما بدا معه قال انتم كيف تتكلمون على امركم يا فجره، هذا علي وصل بكم حتى تتكلمون عليه يا سفله، يا ما عندكم على علي حتى وراء الرجال. قال لا تقول امير المؤمنين اذا هو امير كافرين، الى اخر ما قال. شكلهم يا ابن عباس واحده واحده ورجع منهم على افريق ابن عباس جاي يشتمهم ما سمعوا له. وترى أنا هذه بالمناسبة بعض إخواننا حتى لا نظلم في هذه المسألة، ترى هذه طريقتي مع أهل البدع ومن ظهر منه أغلاط، ترى ما أسب ولا أشتم. لو تراقبون منشوراتي في الشبكة العالمية أو في كتبي الحمد لله أعرض كلام المخطئ فأفند واحدا واحدا، لا أذكره بسب. مرة فقط أثرت ونهيت إخوان نشروها، كان في جلسة خاصة وسجلوا لي وانتشرت، ولكن مع ذلك أقول لعله خير أنها تسربت، فقد يكون فيه رادع مهما كان من وجه. وهو أن شخصا ينسب للدعوة، العلماء نفسهم قالوا عليه إنسان يعني شبه عابث أو ألفاظ يعني شديدة فيه معروفة، فصار يقلد أهل الاستقامة ويسخر بهم ويقلد أصوات النساء وينسب نفسه للدعوة، شيء غريب يعني. فجرى على لسانه كلمة قالها بعض الصحابة أن فلان بفعله هذا خبيث، والصحابة قال انظر هذا الخبيث. فأنا لكل حال أقول التشديد والتسمية وعدم التسمية كله له قواعد وضوابطه بحسب ما ذكرنا من قبل، لكن لا أحب أن ينشر أحد عني مثل هذا حتى نسمع الناس الحق، نسمع الناس الحق يستفيدون، نعم.
قال الثالثة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح صلى الله عليه وسلم أنه وهو سيد المرسلين لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن تبين له التوحيد وغربة الدين.
يعني إذا كان النبي وهو النبي لا يغني عن الناس شيء يدخل الجنة من شاء ويدخل النار من شاء فكيف عبد القادر الجيلاني؟ فترى غربة الدين أن صاروا يعتقدوا أن لهم الأمر شيء وأنت كنت منها التوحيد في عهد الشيخ رمضان قليل من هو منسلك معك يعتقد أن هذه القبور لا تغني شيء فتصير غربة. يعني حدثنا الشيخ عبد الرحمن الصغير وقد توفي أظنه مش حدث إن في 2 مليون رجل امرأة تقريبا يطوفون حول قبر ابن الحسين بعد جهود إخواننا في مصر من الدعاة للتوحيد قل هذا العدد قل هذا العدد صار من نحو 200,000. فإذا لابد حينئذ أن نشتغل بالدعوة لتوحيد الله وأن هذه الأضرحة لا تضر ولا تنفع ولا يسمع لها إن تدعوهم أو لا تسمع وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئونك مثل خبير. انتهى درس اليوم وقد وعدنا في رمضان أن وإن كان في فوائد الحمد لله إن شاء الله لكن خفف الدروس الاشتغال بكتاب الله ونجيب على أسئلة ما نمضي قدما أو ننصرف راشدين. متى تطعم المرأة الحامل والمرضع خلال شهر رمضان؟ قد جاء عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع شطر الصلاة عنهم على المسافر والصوم على الحبل والمرضع فدل أن الحبل والمرضع يجوز لها إيش؟ ترك الصوم. ولكن إن صامت قضاء جاز وإن أطعمت جاز. فإن صامت قضاء لا تطلب منها الإطعام. وأفتى بهذا ابن عمر وابن عباس وقول إسحاق بن راهوية أن تطعم ولا تقضي الحائض. هل خلال شهر رمضان؟ لا ينزل. لأن أنس كان يفطر طول شهر رمضان لأنه كبر في السن ثم بعد رمضان يجمع الناس الفقراء ويطعمهم الخبز واللحم رضي الله عنه على قدر الأيام اللي فطرها. فالمرأة الحبلى والمرضع وكذا الكبير في السن وكبيرة يطعمون على قدر الأيام اللي فطروها ما يعطي الطعام قبل الفطر بعد ما يفطر هي سبب الكفارة الفطر يخرج ولا يشترط في رمضان. يقول أحسن الله إليكم شيخنا جاءتنا غيبوبة سكر في الشوط الخامس من العمرة ولم يكملها وهو الآن في منزل ماذا يفعل؟ أنصحه أن يبقي على إحرامه ثم إذا فاق يكمل الشوط. نعم يأتي به مثلا من أوله نعم أو يكمله والحمد لله ويخص شعره ولا حرج عليه. ها؟ تحلل ما عنده إشكال إنه جاهل. أفرض ظن إنه بدأ من صار إيش غشي في اليوم سبحان الله جاءت لي نفس المسألة. اتصلت علي امرأة كبيرة بالسن عندها سواق تبي وعنده مسألة مسكين جاني السواق في المسجد وش سوى؟ مسكين يبي الخير والعمرة في رمضان. قالت لها العجوز تعالي بعد الظهر اقضي لها الشاي. فقال في نفسه الآن هذا كيف طاح هذا انت قول شوفوا
بس قليل يكون منكم. شوفوا إذا فيكم طبيب يروح له. طيب اتصلوا بالهلال الأحمر بسرعة. لا إله إلا الله. الإنسان ما يدري متى تخرج الروح. تعرف رقم الهلال الأحمر؟ اتصل بسرعة. بسرعة بس لا تحبسون عنه الهواء يا اخوان. اللهم اشفي وعافي، اللهم اشفي وعافي، اللهم اشفي وعافي. يتنفس؟ لا يتنفس الحمد لله. ابتعدوا عنه يا اخوان، تعال كمل الدرس وشوف ثلاثة يعتنون فيه فقط، لان هذا امر يعني بحسب القدرة. وقد نادينا الهلال الاحمر، شوفوا اللي يعرف يسوون بعض الاسعافات. وهذا عبرة الانسان يكون سبحان الله في الدنيا فجأة يتنفس. ها؟ طيب شوف ايوه سبحان الله الحمد لله. اسال الله يشفي ويعافي. طيب نتكلم في ايش؟ اي فجاء المسكين هذا قالت للعجوز تعال كلمنا بعد الظهر عشان اشغالنا. مسكين بعد الفجر قال اشتغل فرصة واروح الحرام اعتب عمرة في رمضان بعد الحجة وراح بغير اذنها. لما صاد الشوط الثاني في السعي قالت الان تعال، وطلع وتحلل وراح. ايوه جاء لجدة ونام. فيخبرني وش يسوي، وصار له موضوع له شهر ما سأل. فقلت الشهر وما سويته خلال الشهر من طيب وكانت الزوجة وجامعتها كله عفو منك جاهل، الآن البس الحرام راح الحرام. العجوز قالت ما نقدر نترك الآن الحرام، الآن كل أشغالنا فطور ويجيب فطور يودي البيت ناس ويودي طمير ومرير عند المستشفى. قلت خلاص من يوم جاءت كفتة وش تسوي؟ تلبس الأبيضين الآن محرم، أنك خلال شهر كامل أنت محرم تلبس الأبيضين وتقضي أشغال هالمرأة وانت محرم، ثم أول ما تغلص مثلا عشرة تنطلق للحرم تجيب السعي وتقص شعرك وترجع. وهذا أظن سؤال أخونا مثله. فيعفى الإنسان إذا حصل له جهل. الهلال الأحمر جيب الطريق يخليه يجي يشوف، لا يقيس له الضغط، ترى أشياء زي هذه خطيرة تكون أحيانا. طيب مثل يعتقد انه يجوز، ما يعرف شيء جاهل ايضا يعتقد انه يجوز. يعني يقول في نفسه اني مثلا ما يصلح اترك الطواف لكن يجوز اني البس. ها اي يعني عنده جهل خاص، عرفت كيف؟ يعني يعتقد انه ما دام انه خرج يجوز، اما اذا اعتقد انه ما يجوز يلبس ولبس فقد يقال هذا محظور عليه كفاره. ايه يعني يعرف أنه هذا من محظورات الحرام اللي نلبس على كفارة كيف الستر. طيب ما ضروري يعني مثل الإنسان يعرف أن الزنا فيه رجم يعرف أن الزنا حرام طيب الزنا كما يعرف فيه رجم يرجم لكن دخل في الإسلام كفتاة أمريكية جابوها شباب مسلمين سبحان الله الفاجر يطلع منه خير أحيانا ويطلع منه شر كبير يمكن أسلمت على يدهم أو هم أو يعني حصل إسلام حدثوها يمكن في عدة أشياء في الإسلام يا زلت صوم رمضان لازم تصلي ما حدثوا أن الزنا حرام وكانوا يقعوها بالحرام أي عندهم هوى عندهم هوى فيهم خبث لا شك مثلها ما ترجم وكون كانت متزوجة أسلمت لأنها ما تعلم أن الزنا حرام لكن لو عرفت أنه حرام ما تعرف فيه رجم ترجم لو زنت عندهم كيف عند الإنكار عليه يقول إيش المسلم الإجارة المسلم الإجارة لا شك في العالم محرم حتى لو كان ما قصد الفخر والكبر لأن النبي عمم القول قال ما جاوز الكعبين الإجار النار والنبي لما قال لابن عمر ارفع إزارك ما قال ايش تقصد يا ابن عمر برقز بسد الإزار انت تقصد كبر ولا غير كبر ما استأصل منه على كل حال قال ارفع إزارك فدل انه ما في فرق عند النبي رفع الإزار سواء قصد ولا ايش ما قصد امس سألني شخص يقول لي طيب لو كان الإزار على الكعب نقول ولو لا حق الإزار من الكعبين كما عند الترمذي رجل توفى والده هل يجوز أخذ العمرة عنه أم يدعو له شوف والدك إذا ما اعتمر اعتمر عنه قال ولد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم حج عن أبيك واعتمر لكن ما دام اعتمر فالدعاء له أفضل كما قال بعض أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم قطع عمره ولا مثلات ولد صالح إن ولد صالح يدعو له ما قال يعتمر عنه أفضل من الدعاء شيء عظيم الدعاء أن تعرف أن الدعاء إذا استجيب فقيل اللهم اغفر لأبي انتقل بيكون عذاب أليم يصرخ من الوالد صباح مساء فينتقل في القبر ما تدري إلى دار النعيم الدعاء صدقة قد يثمرها له الرب أو تثمر له حسنات قد مات ترتفع لدرجة تكفر سيئات دعاء مو سهل يا أخواني لا تنسى مواتكم من الدعاء كن معذب ترى تستاهل لو أنت في السجود تقول الله يغفر له هذه لو شفت الميت جاك تلقاه يعني من الفرح ما أحب عينيه ويخبر رأسك لو الميت حاضر عندك وانت تقول الله مغفر له من يبي ينقذ يعني شوف الصالح أوكد في الإجابة قال ورد صالح من ورد صالح يدعو له لذلك أنا أقول قبل تموت قبل أن أموت أنا وأنت ينبغي نصلح عيالنا خاصة في هذا الزمان نتلطف معهم نتواصل معهم إذا نقدر عليه نسوي لهم نجيبهم الدروس لأنه إذا صار صالح الولد نفع الدعاء أما إذا تركته منثلة الشوارع صار فاسد يجي يدعو لك مو يكون قوة إجابته مثل لو كان ولد فحتى هذا يعود دفعه لك صلاح ولدك يعود لك صلاحه لك تعلم القرآن تعلم حضور حلقات العلم تحدث العلم ويحسن الظن فيه من أهل طيب رجل لديه مال يزيد وينقص آخر السنة طيب مدام هذا المال يزيد وينقص أول شيء سوي لك يوم أنا أنصحك تخرج فيه زكاتك خاصة الأخوان عندهم موارد من هنا ومن هنا فإذا سويت لك يوم تخرج فيه الزكاة فأخرج ما عندك لأنك يعني الآن هذا مثلا 70,000 فوق النصاب نزل 40 لازال في النصاب فهل كل ما زاد سوي له حول يشق عليك شق فإذا شويت اليوم فالنبي أخذ استسلف من العباس صدقة عامين للداب فإذا سويت لك يوم إلا عندك تخرجه ما دام فوق النصاب اذا عدى مثل واحد رمضان فهذا اقتراح طيب، ما دام الانسان يجدد له مال وياخذ مال كيف يحصل؟ بس هذه صعوبه. نعم، ما في هذا الكلام قاله منجد، ما ادري ايش دليله. واحد وعاظ يقول انه فيه زكاه الراتب، كيف يعني كيف زكاه الراتب؟ اصل الراتب ما في شيء يعني. ويسمون العوام الراتب معاش، يدوب تعيش لي لآخر الشهر، آخر الشهر تخرج جيبك وتلقاه مثل لسان النعام أو لسان الله. هذا شيء ها؟ فكيف هذا شيء زكاة راتب؟ ما أدري إيش يقصد. كيف تكاثر؟ لو ادخر صح، شوف ادخر 1500 700 أول ما يضرب أو يعلو إلى النصاب يبدأ من هناك، مو قبل. النصاب 25 جرام، ما يجي أصلا. أكثر الناس راتبهم تحت النصاب، يعني أكثر الناس راتبهم تحت النصاب. طيب طيب هذه خلنا للدراسة. شركات التأمين لا شك أنها قمار، لكن إذا أرغمت فالإثم على من أرغمك، ولا يجوز تأخذ فلوس إذا صارت سيارة صدمت تقول يلا الحمد لله سيارة 20 ألف أخذ 20 ألف، بل تنظر قدر ما أعطيتهم ثم تأخذ منهم قدر ما أعطيتهم، ما تزيد. إذا قال في القنوت في أثناء الثناء على الله سبحانك، يعني بعض العلماء قال لا بس تقول سبحانك، ولكن أنا شخصيا ما دام أن العبادة الأصل فيها المنع، لا إيش المنع تسكت موافقا على كلامه والإمام يثني على الله سبحانه وتعالى، فإذا جاء يسأل قول أمين، ما المنع أن تسكت ما دام هو عندك الدليل على السكوت. طيب إيش السنة لو قال لك واحد جزاك الله خير، السنة أن تقول له شوف ترى تنتشر بين الناس أشياء يظنون من السنة ولا دليل لكثرة من يقولها. لم يرد، أنا جمعت الروايات، لم يرد أن في مقابل جزاك الله خير أن تقول وإياك، ما هو لو قلتها يعني من باب لو قيل بارك الله فيك قلت بارك الله فيك بارك، قد يعني ما جد ما يمنع، لكن بعض الناس يظن أن من السنة أن تقول وإياك، وين السنة؟ ويجعلها مثل العطاس يرحمك الله، المسلم أن يتحرى الحديث. إذا البعض يدخل الحمام برجله اليسار وش يقول؟ السنة، ما في دليل استنباط علماء، فلا بد تحرى الحديث، فرق بينه وبين كلام العلماء والحديث. الناس بعضهم ما يفرقون، ماذا ما درس العلم ولا يعرف القواعد ما يفرقون، يقول كلمة سنة وما ورد عن السنة فيه، هذا يكون استنباط عالم، كيف تسميه سنة وتنسبه الحديث؟ طيب هل يجوز الخروج على الحاكم الظالم؟ لا، الحاكم الظالم لا يجوز الخروج عليه، لأن يعني النبي قال صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقون الحوض، قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من خرج عن جماعة الجبل ما أتمنى كان جاهلية، وقال اسمع واطع وانجرب ظهرك وأخذ مالك، هذا ظلم، وأمر النبي الصبر على ظلمه ما قال اخرج عليه. ولما خرج على الظلمة وش حصل؟ لأنه يخالف العلم، لأنه مخالف العلم ما فيه بركة، حصل من ذهاب الدماء والأموال وعدم حق الشريعة ما لا يحصيه إنسان، لأن المخالفة الشريعة تأتي بقلة البركة. أسأله سبحانه أن يجمع لنا بين حسن العمل والختام، ونلقاكم بعد صلاة الفجر في مدرسة القرآن، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.